قل هذه
لغة الإسلام هذه العصبية، فتجد كل واحد عايز يسأل لنفسه ولا حول ولا قوة إلا بالله. طلع واحد وراح قال مصحف النبي المنورة أخطأ في موضع الوقف اللازم هنا، تمام، وأشار على أحد المواضع. طبعا هذا لا يفهم، أو هذا قليل الاقتناع، أو هذا لا يعذر أصلا في نفسه، هو ما عندوش عذر، ما بيعرفش يعذر الآخرين. هو ممكن يكون فعلا فتح المصحف اللي عنده كان مثلا من أهل مصر أو من أهل المغرب أو من أهل أو من أهل أو من أهل، ولقى إن في مثلا وقف عنده لازم وعاملينه في المصحف بتاع في المصحف في المدينة مثلا، عاملين وقف اختياري، ومش أي نوع اختياري، ده وقف حسن، عاملين وقف حسن. فالراجل يتعجب يقول إزاي ده حصل وإزاي ده حصل. افهم ده قصة من الأولى، عارفين وقف ابتداء ده بيعتمد بيخدم جماعة كبيرة من الناس أو يخدم شريحة من الناس، وهو أيضا معتمد على الفهم لكتاب الله عز وجل، معتمد على في الأول والأخير طبعا على تلقيك من فم شيخ متقن، واحد يعلمك الوقف الابتداء كما ينبغي، تمام، بيعلمك كما ينبغي أو كما أنزل، اسأله يجاوبك، تعلم منه يقول لك قف هنا على هذا الموضع، قف هنا على هذا الموضع، قف هنا على هذا الموضع، عمال ايه يظبط الموضوع معاك، ما بيسيبلكش اي حاجة خالص تشرد منك. لا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا ولنا قدوة حسنة في شيخنا المفضل فضيلة الشيخ عبد الباسط هاشم حفظه الله تعالى، والشيخ عصى ويتكرر بوضعه مصحفه المبارك، أو بعض الوقفات وبعض الكثير طبعا من وقفاته المباركة التي تفهم. الشيخ طبعا الشيخ أستاذ في التفسير، طبعا أستاذ كبير في التفسير، فهو علوم، فالرجل يعني ما شاء الله أفهم في ذلك كثيرا وخدم بذلك كثيرا. حتى بعض الطلاب يقول لي أنا بتعجب من وقفات الشيخ، الشيخ بيقف في مواضع مش موجودة في المصحف خالص. قلت له المصحف حط لك المواضع على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وممكن ما يتفقش مع الناس اللي وضعت الوقفات في المصحف. طبعا دول أهل العلم، دول وده برضه من أهل العلم، ده من واحد من أهل الفضل، فنحن لا نزكي أحد على الله، ومشايخنا كلهم ناس طيبين وكلهم ناس بركة وكلهم ناس بيسعوا في الخير، فما ينفعش ان احنا نحقر احد، ما ينفعش ان احنا نتطاول على احد، فهذا ليس من دأبنا ولا من دأب مشايخنا الذين علموا لنا. بالنسبة للوقفات التي قد تكون وقفات تعسفية، وقفات التعسفية دي معروفة، عشان كده دايما بعد كل ما او في بداية كل حصة اكلمك على وقفة تعسفي سيء للأسف تساء اذننا بسماع هذا بسماع هذه الوقفات. عندك كثير جدا وامثلة ما حصر لها، تمام. طبعا انا اديتك امثلة في المرة الماضية او في نهاية الثلث الاول من هذه الدورة قبل الاختبار، قلنا مثال بتاع لقمان، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، يقف على وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك، يقف على تشرك، بعدين يبتدي يقول بالله إن الشرك لظلم عظيم، طبعا ملتمس في ذلك معنى القسم، بالله إن الشرك لظلم عظيم. طبعا طبعا هذا يعني تقدر تقول كده نحاول يبعد أو يصرف معنى الآية عن المعنى الأساسي أو المعنى الرئيس الذي نزل أو نزلت من أجله. طبعا هو إيصال وما جرب من العادة مش طبعا غير مرد المرة تمام، وغير مبتغى من المولى عز وجل أن يذكره. يقول المولى عز وجل وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك له منعظم، يا بني لا تشرك بالله، معروف أن كلمة تشرك اقترب الشرك بالله، ولسه غلام لسه بيتعلم يشرك بما، لو أنت قطعت أو وقفت على تشرك، تشرك بما، تشرك بأي شيء تشرك، تمام. ف فموضوع انك يسيبك على رأس الفعل دائما تلاقي يوم قطع الافعال وافعل فعل وما يجيبش ويبدا من عند فاعله فقط او مفعوله فقط من غير ان يرجع وياتي بما قبل. ليه؟ لانه عايز يستعرض يدور على الشكل اللي يظهره عارف اكثر من الناس. نرجع لمرجوعنا في الوقف اللازم. اقول كل مصحف له لجنة من أهل العلم تضبطه وتصححه. ممكن يكون دول يعتنقوا منهج في التفسير يؤول كذا، منهج في التفسير ثاني يؤول كذا. فالمنهج التفسير ده بيجعل من الوقف على هذه الآية وقف اللازم، والمنهج الثاني بيجعل وقف حسن. أنت لا تدري. طيب ركز معي. شيخنا ربنا يحفظهم أعطوا أمثلة كثيرة على الوقف اللازم. شوف، قال الله عز وجل في سورة البقرة: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. فيه هنا مين؟ وقف لازم. وبعدين تستأنف: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر. طبعا هتقول لي أنت اخترت هنا موضع أنا مش عندي فيه مين. تطلع مثلا الأخت الهمة تقول لا ده أنا عندي صلة، تطلع الأخت سوسن تقول لا ده أنا عندي صلة، يطلع الشيخ رضا يقول له والله انا عندي مين. طيب اقول لك اللي قال مين قال ليه، واللي قال صله قالها ليه، واللي قالها قله قال ليه. لو انا قلت الميم هنا الوقت الذي تامل المعنى: يسالونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. في قتال كبير في الشهر الحرام. طيب وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. نعم. الوصف يوهم أو يدخل على نفس السامع أن الصد عن سبيل الله والكفر به، أي الجملة المستأنفة، والكفر به كبير. والصواب أن الصد عن سبيل الله والكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله من جريمة القتال في المسجد الحرام. يعني الجملتين وجملتين مفاضلة، يعني الشطرين شطرين مفاضلة. يعني إيه؟ يعني يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. في قتال في المسجد، خلاص المقطع انتهى. في قتال كبير، في الشهر الحرام، تمام. قتال كبير، خد بالك من صفة كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. ده أنت الصد عن سبيل الله والكفر به، والصد عن سبيل الله في المسجد الحرام، والكفر به في المسجد الحرام، وإخراج أهله وإخراج أهل البيت الحرام من المسجد أكبر عند الله من القتال. من القتال الكبير. إذن فجملة المفضلة هنا استوجبت الوقف اللي فيها بنت الخمسة. جملة المفضلة هنا استوجبت الوقف. نعم. الأمثلة دي هتلاقوا شيخ كتير أوردتها حفظه الله تعالى بارك فيه، ولكن أوردها بنفس الترتيب فضيلة الشيخ جمال القرش ربنا يحفظه ورب يبارك فيه. الرجل يعني ما شاء الله، يعني ربنا يحفظه ويرفع قدره في الدارين، يعني ما شاء الله تعب جدا في المبحث اللي هو عن تعلق الابتداء فنحفظه. فأقول شوف الموضع ده، موضع ما شاء الله، يعني اختار موضع فعلا موجود في ثلاث مصاحف بنفس الشكل. قال وقف لازم، واحد اعتبر ان ده وقف لازم عشان جانب المفضل، في واحد تاني قال لك لا حط صلة، الصلة ده بتاعت الوقف اللي هو صلة. الحسن. نعم. طيب خلينا دلوقتي نتكلم عن الحسن. قال لك ايه؟ يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به. طيب شوف بقى كلمة صلة. لو أنا حطيت كلمة صلة يبقى أنا جعلت الصد عن سبيل الله عطف على كبير، أي أن نقول أن هناك قتال كبير جدا في الشهر الحرام وفي صد كبير برضه عن سبيل الله برضه في الشهر الحرام، وكفر به وكفر بسبيل الله عز وجل، والمسجد الحرام وإخراج أهله كمان بيحصل في المسجد الحرام، بس آخر جملة والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يبقى صفة أكبر عند الله اختصت بالمسجد الحرام اللي فهم الكلام. طبعا هو أنا ما أقدرش أفاضل، أنا لا أستطيع أن أفاضل، يعني ما ينفعش أقول إيه هو الله أقرب للحسن أو للحسن أقرب أو للكفاية أقرب أو ليش، لأن هذه مصحف كتات علماء، يعني هم دول علماء برضو مش حاجة قليلة يعني. ولكن اتبعوا في ذلك منهج التفسير مثلا أو منهج التأويل، واحد مثلا بيقرأ لتفسير ابن عباس، واحد تاني بيقرأ تفسير ابن كثير، واحد تاني بيقرأ تفسير كذا تفسير كذا تفسير كذا، فيجتمع أو حسب برضو المنهج اللي هم ماشيين في المنهج. لا علامة صلة في الموضع ده صلة تام تمام، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير صلة خلاص، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله جملة ليس لها أي علاقة لا بمفاضلة ولا بعطف ولا بأي شيء بما قبلها، دي جملة ثانية خالص ما لهاش علاقة بالأولانية تماما، لأن المعنى اكتفى وكمل تمام. لكن نقلة موضعها هنا بقى على كبير، يسألوا لك عن شهر الحرام القتال فيه كبير ورحوا أطلع. وبعدين استأنف وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، وحلك هنا ده المعنى كان. هتقول لي ده طب انت الواو دي موضحها ايه ده، الواو بتاعت وصد عن سبيل الله و طب المعنى تم ليه الواو دي موجود، ليه الواو العطف موجود؟ هقول لك نعم 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 انا معلش انا رايت حسبت انك تتكلم عن الموضوع. الواو العاطفه الموجوده هتقول لي دي واو عاطفه ممكن تكون واو مفاضله مش هتفاضل بين الكبر بحجم الكبر، هل القتال اكبر ولا الكفر والصد اكبر تمام، ده بالنسبه للمين لو كان الوقف ده لازم، لو كان الوقف لازم في المفاضله. طيب لو كان فيه الصلة في عندك عطف يعني كبير، القتال كبير في الشهر الحرام والصد برضه كبير والكفر كبير وإخراج أهل المسجد الحرام منه كبير تمام. نعم طب هتقول لي اللي قال قلة اللي هو قال إن الوقف تام على كبير فصل بين الجملتين، فصل بينهما فصلا تاما، الفصل التام ده بقى موضوعه إيه؟ وفي واو بتاعت وصد، الواو ده اخوانا قلنا ان جانب المعنى هو الذي حرك. هتقول له دي قاعدة يا عم الشيخ انت مش انت درستها لنا قاعدة، انا مفيش واو تيكي هنا لان الواو دي احد المتعلقات اللفظية وده مش تبع الوقف التام، مفروض ان هو المعنى تام ولا يربط باللي بعده، لا لا وقف لا لا يربطوش باللي بعده ابدا، لا علاقة لفظية ولا علاقة معنوي خالص بلفظا ولا معنى صح، مش ده معنى التام. طيب الواو دي جعلت متعلق، لا انا قلت المعنى، المعنى او التفسير هو الذي يحركني هو الذي يحركني كعنصر اساسي في علم الوقت والابتداء تمام. هنا يبقى يسالونك عن شهر الحرام الموضوع ده في ثلاثه، في اللازم وفي الحسن والكفايه وفي التمام. نعم موضوع هنتكلم فيه شويه بقى وهنورد فيه اراء بعض اهل الفضل ممن تكلموا على هذا الكلام، يقول مولى عز وجل في سورة آل عمران، ركز معايا عشان الموضوع ده مهم لينا جميعا. موضوع ده انت تسمعه كثيرا و مش مفهوم يا أساسا. ايه النقطة اللي مش فاهمها؟ لا هو احنا قلنا بالنسبة لقلة، الناس اللي قالت قلة، لا الناس اللي قالت قلة، قلة نحن عارفين ان هو دليل على الوقف التام، الوقف التام ان الجملة انتهت، الجملة انتهت خلاص وما فيش اي حاجة تربطها باللي بعدها، تمام، ما فيش اي حاجة تربطها باللي بعدها خالص، لا لفظ ولا معنى. معنى بكلمة قلة فوق كبير، فوق كلمة كبير، كلمة قلة يعني هنا الوقف على كلمة كبير، وقفا ايه؟ وقفا تاما، يعني ما الكبير دي ملهاش علاقة بوصدر عن سبيل الله وكفر به. هتقول لي لا ده في واو وصد، الواو دي ممكن تكون واو صرفية، واو بتاعت لها علاقة بالعطف على كبير، هقول لك لا لا. طب هما ما شافوش كلمة واو، هو بيحط كلمة قلة ما شافوش الواو دي؟ لا شافوها، ولكن القصة ان قلة اتحطت عشان هما مقتنعين ان المعنى الاول تم وفصل تماما عن المعنى الثاني، بس هو ده معنى قلة في هذا الموضوع، وده رأيي كما تعقل كده الكلام. نيجي بقى المثال الثاني هنتكلم عليه، هو المثال ده ناخد بالك لسه ما تكلمتش على شروط وضوابط الوقف اللازم، انا بعطيك امثله على هذا الوقف كجمله عامه. يقول الله عز وجل في سوره آل عمران: وما يعلم تاويله الا الله. مين لازم في وقف لازم؟ والراسخون في العلم يقولون آمنا به. شكرا. طبعا الموضع ده محير، موضع محير لكثير جدا من الإخوان. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. لا عايزك تركز معايا، لو هنا الوقف اللازم محطوط على كلمة الله وما يعلم تأويله إلا الله، يبقى الراسخون في العلم مقتصر دورهم على قول آمنا به هنا في هذه الآية، يعني التأويل لا يعلمه إلا الله. هتقول لي مش معقول، يبقى كل الناس اللي تتكلم في التفسير دي تتكلم من غير علم؟ تمام، يبقى هنا هنضطر نرجع لمعنى كلمة تأويل. كلمة تأويل هنضطر نرجع لمعنى الرئيس عشان نفهم. هتقول لي هو ما فيهاش غير الوقف لازم بس، فيش فيها أي حاجة تانية؟ قال الشيخ عبد العزيز، الدكتور طبعا الشيخ عبد العزيز القارئ: عندما كانت لجنة مصحف المدينة النبوية تراجع وقوف المصحف، جرى بحث علمي نفيس طويل واستغرق أياما في هذه الآية: فسائر المصاحف تضع هنا رمز الوقف اللازم. مين؟ طبعا الكلام أورد الشيخ جمال القرش في كتاب، في كتابه في نقل الكتاب: فسائر المصاحف تضع هنا رمز الوقف اللازم، ورأينا أن هذا الرمز يترتب عليه إبطال أحد الوجهين في التفسير أو في المعنى، بينما هما وجهان صحيحان معتبران. شوف كلام أهل العلم، شوف كلام الراجل عاقل، شوف كلام أهل العلم، هذا لا يعارض هذا أبدا أبدا، يعني اللي هيستأنف هنا ويكمل ده ما بيعرضش، واللي هيقف هنا قولا واحدا ما بيعرضش. يعني ممكن أحط هنا صلة؟ ممكن أحط هنا مين؟ يعني أنا مخير في الوقف أو الاستكمال؟ تمام. الوجه الأول لو أنا قلت الميم وقف لازم، لو أنا وقفت هنا وقف لازم، في الأولاني وبعدين وقفت في الثاني وقف اختياري. وقفت وقف لازم عشان معنى التأويل عندي يختلف عن الوجه الثاني. الوجه الأول لكلمة التأويل في الوقف اللازم أي التأويل الذي هو خفي عن كل المخلوقين من معاني القرآن. التأويل الخفي، التأويل الخفي الذي لا يعلمه أحد من أهل العلم، خفي من معاني القرآن لا يعلمه إلا الله، كمعرفة حقائق الأشياء وأحوال يوم القيامة وأشياء متعلقة بهذا اليوم، حقائق خصائص الصفات صفات الله ونحو ذلك لا يعلمها إلا الله، أو وردت في كتاب الله عز وجل ولكن تعجز الألباب عن فهمها لأنها من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. تمام؟ دول جماعة تعلم الوقت اللازم لما تكلم اللي فاهم كتاب خمس ده في بالنسبة لزوم الوقف هنا. أما بالنسبة لحسنه أو كفايته، لو حطينا الرمز الصلة، لو حطينا الصلة هنا هنقول كلمتين، كلمتين دول لهم علاقة برضو بفهم كلمة التأويل. التأويل الذي يعلمه الراسخون هو ما خفى عن العوام من أمثالها، ويعلمه الراسخون، وكان يحتاج إلى استنباط لا يقدر عليه إلا خواص الخواص. إحنا طلب في علماء في خواص الصفوة دول بقى اللي هم يعني الكبار خواص العلماء. عشان كده ابن عباس رضوان الله عليه، وهو طبعا بخص الخواص، لو لم يكن ابن عباس بخواص الخواص وهو الحبر حبر الأمة، فمن إذا الخواص؟ وهو من أعلم الناس بالتفسير وبالتأويل. لما كان يصل إلى هذه الآية من سورة آل عمران يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون التأويل، يقول أنا من الراسخين الذين يعلمون التأويل. فهمك؟ أنا لا أريد أن أبطل رأيا على رأي أو أرجح رأيا على رأي، إذا وقفت على هذا جاز وإذا وقفت على هذا على هذا جاز. رمز الوقف اللازم يصير فيه تحكم وإبطال لحد الوجهين، وكل الوجهين صحيحين، كلا الوجهين صحيحين، مفيش فيه يعني أي كلام. نعم. وفي بعض الآراء تقول ولا يعلم تأويله قول جمهور سلف الأمة وخلفها، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية طبعا في كتابه التنميري. فيكون التأويل هنا بمعنى الحقيقية أي حقائق الغيب التي يؤول إليها الأمر، ويجوز الوصل وهو قول جماعة من السلف والخلف، ويكون التأويل هنا بمعنى التفسير، فالراسخون في العلم يعلمون التفسير. والوقف أولى من الوصل لأن الغالب في القرآن إطلاق التأويل على حقيقة الأمر وهي لا يعلمها إلا الله. يبقى إذن أهل الفضل رجحوا الوقف أولى من الوصل هنا، سواء حطيت صلة أو الميم أو حطيت حتى قلة، هنا وقفك أولى، هنا وقفك على هذا أولى، نعم. تأويل برضو المتشابه ده بالنسبة تأويل المتشابه ده إذا كان الكلام هنا على إيه؟ على الوصل. ببساطة لو أنا وصلت إلا الله والراسخون، وصلت بالراسخون يعني معنى كده أن الراسخون أيضا يعلمون التأويل، ولكن مش أي الراسخون، مش أي راسخون، ده الراسخون اللي هم خواص العلماء من أهل الفضل يعلمون تأويل القرآن، واستدلوا طبعا بذلك بكلام سيدنا يوسف عليه السلام لما تكلم على التأويل في سورة يوسف: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وقالوا أيضا: نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. تمام. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم كان بيدعو لابن عباس يقول له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. تمام. ويقول أيضا عز وجل: هل يرغبون إلا تأويله. وبرضو سيدنا يوسف برضو قال في السورة تعالى: يا أبتي هذا تأويله رؤياي. تمام. نعم. هذا يرجح كفة من أراد الوصل. هذا يرجح كفة من أراد الوصل. الراسخون أيضا يعلمون التأويل، ولكن من أراد أن يرجع التأويل لله عز وجل، التأويل الخفي وتأويل حقيقة الصفات وحقيقة يوم القيامة وكل متعلقاتهما، إذن فعليه أن يقف هنا وقفا لازما على إلا الله. تمام. ونحن طبعا أنا لما باجي أقرب أحد في هذا الموضع لا أنكر عليه سواء فعل هذا أو فعل هذا، ولكن أنا في نفسي أقف على كلمة إلا الله، النوع الردي ذل التأويل، وهذا أسلم بالنسبة لي يعني، وهذا أسلم عندي في من الاستئناف. أنا لما باجي أقرأ أقول: وما يعلم تأويله إلا الله، رد العلم إليه أسلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. تمام. لا قبل أن أبتدي في أقسام أو في شروط الوقف اللازم، أتكلم على مثال أخير، وهو مثال موجود في سورة المائدة، مثال محتاج وإلى حد ما يعني مش مفيش فيه كلام كثير، ولكن محتاج تشغيل بكرة. يقول الله عز وجل: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. مثال سورة المائدة، الوقف على لم يأتوك، فصحف الأزهر نص على الوقف هنا في هذا الموضع، نصت هنا على الوقف في هذا الموضع، بينما مصحف المغرب والشام والحجاز عملت وقف ولكن الوصل فيه أولا، حطت صلة. طيب لو كان كده كده ليه، ولو كان كده كده ليه؟ لو أنا حطت الميم هنا في اللازم قلت: ومن الذين هادوا سمعنا الكلمة سمعنا لقوم آخرين لم يأتوا، عشان ما يتوهمش السامع أن اليهود الذين يتسمعون لم يأتوا محرفين الكلمة. لا، اليهود اللي كانوا بيسمعوا أتوا وهم يحرفون. تمام. الآية أثبتت ده، الآية أثبتت أن اليهود سمعون للكذب سمعون لقوم آخرين، ده مقطع واحد، يحرفون الكذب، ده المقطع الثاني اللي بعد الوقف. وقفة اللازم هنا عايز ايه الوقف اللازم هنا؟ الوقف اللازم هنا بيقول لك لا، ان السم اللي بيسمعه الكافر وبيسمعه القوم الاخرين اللي هم اليهود لا يحرفون الكلام، لم يأتوا محرفين الكلام. شفت بقى الوقف هنا، الوقف هنا اللازم هنا في مصحف الأزهر، الوقف اللازم هنا جعل الذين هادوا سمعونا للكلام، سمعونا لقوم آخرين ولكنهم لا يحرفون الكلام، مش هم اللي بيحرفون الكلام. ليه؟ لأن أنت اكتفيت بالصفتين دول ووقفت عليهم، لم تستأنف. ويحرفون الكلم دول الفعل ده عائد ليس على اليهود ولكن عائد على القوم الآخرين. كلام مفهوم اللي فات ده بالنسبة للوقف اللازم على لم يأتوك. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. إذا قلنا أن الوقف على لم يأتوك وقف اختياري، وقف اختياري حيبقى يحرفون دي عائدة أو هي يعتبر نعت ثالث لقوم، لقوم آخرين لم يأتوك، ثلاث نعتهم ثلاث صفات، قوم آخرين لم يأتوك. يحرفون الكلم، مين اللي بيحرف الكلم؟ القوم الآخرين. تمام؟ أو في محل نصب حال من الضمير في سمعون، يعني أصل الكلام أن من الذين هادوا بيسمعوا الكلام وبيسمعوا القوم الآخرين لم يأتوك، وهم برضو اليهود بيحرفوا الكلم من بعض مواضعه. تمام؟ إذن فالصلة هنا أو صلة، أنا أرجح صلة بالنسبة للترجيح. أنا لما تيجي يقرأ علي أحد برجح ما هو قول صلة هنا، عشان المعنى هنا أقوى. فصلة بيان أن جائز الوقف ولكن الوصلة أولى. من أخطار أو من أنواع الوقف اللازم هو أول نوع، أن الوصل يوهم أن ما بعده صفة لما قبله، إن اللي بعده صفة للي قبله. تمام؟ هتقول لي في أمثلة من دي، هقول لك أغلبها أخذنا في القبيح، في الوقف القبيح. فاكر في الاختيار خدنا الوقف القبيح وشرحنا فيه أمثلة كتير، برضه هنا نفس الكلام هتلاقي أمثلة كثيرة من هناك. أول نوع خالص من الأنواع الوصف يوهم أن ما بعده صفة لما قبله. هاتلي مثال. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. مين؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. شوف أنا لو ابتدأت بالظالمين أو وصلت وكان نفس طويل شوية خدت المقطع ده ولن اتبعت أهواءه وصولا إلى الظالمين ورحت الكمل وقلت الذين آتيناهم الكتاب يعرفونهم أبناءهم، جعلت أن الذين آتيناهم الكتاب وهي جملة مستأنفة ممدوح فيها سيدنا عبد الله بن سلام وأصحابه الذين يتدعون الكتاب يعرفون كما يعرفون أبناءه، جعلتهم من الظالمين وحاشاهم أن يكونوا كذلك. إذن فوقفك اللازم هنا لابد أن تراعي عليه. ليه؟ لأنك جعلت الذين أتيناهم نعتا للظالمين. إذن فهذا هو النوع الأول، الوصل يوهم أو يوهم أن ما بعده صفة لما قبله. الوصل يوهمك، والوصل هنا خطير، يبقى تحترس، احترس أن الوصل يوهم أن ما بعده صفة لما قبله. فلازم هنا توقف، لازم هنا تقف، لازم يحصل هنا وقف. لازلنا في النوع الأول، لما بعده صفة لما قبله. الوقف على كلمة بعض في كلمة في الآية التي تقول صفة البقرة: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله طيب أنا لو وقفت على بعض قلت منهم من كلم الله وابتديت كده أنا مشيت على القاعدة السليمة. طب أنا لو وصلت حوهم أن الجر والمجرور اللي هو منهم من كلم الله صفة لبعض، يبقى ينصرف تفضيل الرسل إلى بعض، فيكون سيدنا موسى المتكلم عليه السلام المتكلم الله عز وجل، سيدنا موسى عليه السلام اللي كلم المولى، من هذا البعض المفضل عليه غيره لا من البعض المفضل على غيره بالتكليم. شفت؟ يبقى أنت كده خليك حد مفضل على سيدنا موسى وهو الكليم المخصوص بهذه الآية. صفر. في أفضلية غير الرسول، ولكن ما فيش أفضلية صفة التكليم، في أفضلية كقولا عاما كجملة عامة، ولكن ليست هناك أفضلية لصفة التكليم. فإن المتكلم الوحيد، فإن المتكلم والذي خصه الله بهذه الصفة وهو لا زال على الأرض بل سيدنا موسى عليه السلام، إذن فهو الكريم منهم من كلم الله. إذن فهنا قولا واحدا وقفك على بعض وقفا لازما، وتستأنف منهم من كلم الله. لو وصلت بعض بمنهم جعلت منهم من كلم الله نعتا لبعض، إذا جعلت أن هناك مفاضلة في صفة التكليم. كلام مفهوم؟ طيب والباقي؟ الباقي راح فين؟ نكمل. الله عز وجل يقول في سورة البقرة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. طيب لو وصلت الذين يأكلون أولهم بالليل والنهار صلوا عليه فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين يأكلون الربا، جعلت الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار من الذين يأكلون الربا. لو وصلت إذا فوقفك هنا ضروريا على كلمة يحزنون. هناك بعض الوقفات الاختبارية، وهناك برضو في وصولات اختبارية. ازاي يعني؟ في إمام يقعد قدامه بيختبر في مسابقة يقول لك إلغي حدود الآيات من القرآن واقرأ، أو يقول لك إيه لا تقف توكل على الله. لا تقف يعني ما تقفش على رؤوس الآية. ليه هو بيعمل كده؟ ليه؟ عشان والعياذ بالله يوقعك في غلطة زي دي؟ لا، هو الراجل بيعمل كده علشان يشوف انت عارف نهايات الايات حركتها عارف انها مش يحزنوني ولا يحزنونه ولا يحزنونه. شوف انت راجل عارف الحركات ولا لا. خليك توصل الايات بعضها البعض عشان يشوف انت مذاكر ولا مش مذاكر، حافظ كويس مثبت ولا مش مثبت. لا موضع 19 سورة النساء برضو لازلنا في القاعدة الأولى أن الوصلة يوهم أن ما بعده صفة لما قبله. يقول الله عز وجل إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض. وصلة لكلمة ولد لو قال إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض. إذن فجعلت الولد موصوف كأنه يملك السماوات والأرذ، والمراد في هذه الآية نفي وجود الولد مطلقا، نفي مطلقا، حاشا لله أن يتخذ ولدا. مثال آخر، يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء قفر بعضهم أولياء بعض. هتقول لي لا المثال ده صراحة أنت متكلف فيه أوي. هقول لك ليه. هتقول لي أصلا ما ينفعش المثال ده مش مقنع، يعني أنت لما وصلته مش هيحصل فيه حاجة. هقول لك لا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. لو أنا وصلت أولياء ببعضهم جعلت بعضهم أولياء بعض نعتا لأولياء. إذن فالله عز وجل قصد بهذه الآية أن يحذر المؤمنين من ولاية أو من أن نتخذ اليهود والنصارى أولياء عامة. ربنا أراد بذلك أن نتخذ ألا نتخذهم أولياء على نحو عام في كل الأمور وفي كل الأصعدة تحت أي ظروف. تمام. نهانا تماما عن اتخاذه اولياء اليهود والنصارى. طب انا لو جعلت اولياء بعضهم ايه اللي هيحصل؟ هيبقى شرط انني لا اتولى هذا اليهودي لانه فقط موالي للنصراني. اما في حاله ان اليهودي ليس موالي للنصراني فلا باس ابدا ان اتولى. وكذا الحال مع النصراني، لو هو ولي لليهودي لا أتولى، لو لم يكن وليا له أتولى لا بأس في ذلك. اللي فهم كده دي مشكلة، دي مشكلة كبيرة. نعم ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا. وقف لازم. اتخذوه وكانوا ظالمين. عشان لو يمكش من السبيل إن السبيل ليه صفة بعده ليه اتخذوه وكانوا ظالمين. إن السبيل ده اتخذوهم وكانوا ظالمين. بينما المراد أن الاتخاذ ده اتخذوه هو عائد على الايه؟ على الظلم في كل صورة. عائد على ايه؟ الهاء دي عائدة على ايه؟ على العجل الذين اتخذوه بنو إسرائيل. والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة. طيب أنا لو وقفت على الظالمين، وقف هنا وقف لازم. هتقول لي رأس آية، ورأس الآية أنت قلت لي قولا واحدا قول حسب. أقول لك لا، أقول لك لا، ما لسه الأخت الهمل عليها قالت إيه؟ وقف متعين. وقف متعين ده ضروري قوي انك تراجعه وتذكره تاني وتاخد بالك ان مش كل قاعدة لها شواذ، وشواذ القاعدة على طقوس الآيات. إذا كان هناك وصلة وصلة في نهايات الآيات لبعضها مع عدم مراعاة الوقف على رؤوس الآية، ربما تقع في إيه؟ وتتخطى حدود الوقف اللازم. لأن في هذا الموضع مثلا والله لا يهدي القوم الظالمين وقف لازم، الذين آمنوا وهجروا وجهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، دي آية ودي آية. لو أنا وصفت الظالمين بالذين آمنوا، إذا فجعلت الذين آمنوا صفة لهم أنهم ظالمين، أدخلتهم مع حزب آخر. تمام؟ لا. أنا مش عاوز في أول جلسة لهذا الوقف أو لهذا الثلث، لأن الثلث بسيط جدا، مش هاخد معنا ثلاث خلاص أو حصتين كده، يعني مش هنخلص بسرعة جدا وبعدين هننطلق للوقف على كلا وبلا ونعم. اسمعني أقول لك أو ألخص لك اللي احنا تكلمنا فيه منذ البداية. أقول تكلمنا على الوقف اللازم، وشرعنا في ذكر تعريفه وعلامته في المصحف، وقلنا أمثلة كثيرة على ذلك، وأوردنا الآراء المختلفة والتي تنوعت بتنوع المصاحف من الوقف كوقف لازم أو الوقف كوقف حسن أو كافيا، من الوقف كوقف تم على بعض الأمثلة. ثم تكلمنا عن المثال الكبير وما يعلم تأويله إلا الله، ورسخون في العلم يقولون آمنا به، لأنه هذا طبعا هذا مثال مهم جدا. قلنا أن له علاقة وثيقة قوية جدا بالتأويل، ورجحنا وجه الوقف على كلمة إلا الله، لأن في هذا طبعا إرجاع العلم إلى الله عز وجل، وهذا أولى من باب أسلم وأضمن. ومن قال أيضا ومن أراد أن يستأنف الراسخون وجعل الوقف هنا ليس وقفا لازما وجعل وقفا اختياريا، فهذا لا بأس أبدا بتسليم أنه مقتنع أو متبع للرأي الذي يقول أن الراسخون في العلم أيضا يعلمون التأويل، والتأويل هنا في هذه الآية يعني التأويل الحرفي لكتاب الله عز وجل أو التأويل الذي يعلمه وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تطرقنا إلى أول نوع أو أول خطر يوهمنا إذا لم نقف على الوقف اللازم، وهو أن الوصف قد يوهم السامع أن ما بعده صفة لما قبله. وشفنا الآيات التي قد يعني يلتبس على السامعين، لأن كثير أول السامعين ممكن يقع في هذا بلك من القرآن سهل جدا ويسير. ولقد يسرنا القرآن للذكر هل مدكر، هدي لك مثال بسيط وأختم. لما تيجي تقرأ القرآن على ملأ من الناس وتكون مثلا في صلاة، قاعد تقرأ من سورة كبيرة سورة البقرة وقاعد تقرأ وكمل، طبعا انت عارف ان بعض الوقوفات الاستعراضية او بعض الأئمة جاهلين بهذه الأحكام. الإمام الجاهل بحكاية الوقف الابتداء ده ممكن يوقع الوراء في مصائب سنة، الناس مش هتركز أصلا في الصلاة. ليه؟ لأن كل واحد هيركز حسب ما فهم، فاهم قصدي؟ كل واحد هيركز حسب ما هو فهم الآية. يعني مثلا لو واحد قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورح وقف، تمام؟ بعد الآن ورفع بعضهم درجات، فإن عيسى بن مريم الآيات وعينها وروح القدس، يقعد هو مخي يبدأ يقول لك إيه، هل يا ترى كان يقصد بعض دي؟ هو صار عمال يستطرد في الرجل، دخل على آية الكرسي ويخلص الربع خلاص، ودخل على قصة إبراهيم بقى ومع النمروز بقى وبتاع، والتاني هو ولا هنا عمال يركز في أول آية خالص اللي قالت تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. هل يا ترى بعض دي عايدة على صفة التفضيل في الكلام، ولا كصفة التفضيل عامة جدا لكل الرسل أن فيهم مفضل على الآخر؟ يروح بقى يفكر ويضاء وتضيع الصلاة بسبب هذا الأمر. وهل يا ترى المأموم مخطئ في ذلك؟ هو مخطئ عشان هو شرط، ولكن كلا الخطأ مقصر على الإمام والمأموم، تمام؟ فالإمام إيه؟ الإمام لا علم له، كان لابد أن يتعلم أن هنا وقفا لازما وليس فيها خيار، إن لازم يقف على بعض. ليه؟ عشان ما توهمش للسامع أن بعض صفة لمنه. ربنا عز وجل نزل القرآن سهلا يسيرا، والعلامات دي عشان تسهل لك الموضوع. ربنا ما كتب لكش أو ربنا ما قال لكش القرآن ده أو أو, 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 أو تكلم به على الحقيقة كلاما واضحا وليس كما يقول بعض المعطلة أو بعض المشبهة أو بعض المؤولة أن الله عز وجل تكلم كلاما قديما كما يقول وأنه لم يقله على الحقيقة بل قاله على الحقيقة. قال الله عز وجل يسيرا سهلا غطا طريا تفهمه الإذن أو تدركه الإذن بمعناه الظاهري الذي يقرأ. تمام؟ مفيش بقى في معاني ملتوية ولفة فيها وراو فيها حاجات وفيها تقصد مش عارف إيه وتوصل ده بدا يديك معنى ده واللي فيه الحاجات دي لا. فلذلك ممكن السامع ينخدع بسبب بعض العلم اللي هو لا يتعلم أو بعض المشايخ الذين لا يعلمون من الوقت الابتداء شيء. فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا بما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. الله تعالى أسأل أن يبارك فيكم وأن ييسر لنا ولكم إن شاء الله تعالى بداية من الجمعة المقبلة ستبتدي امتحانات استئناف أسبوع سلسبيل هي الأسبوع كاملة إن شاء الله تعالى معنا الأحد والخميس إن شاء الله تعالى عشان ننتهي من شرح السلسبيل الشافي وننطلق بعد ذلك في لا شيخ رضا انت معايا على طول حد قال لك انك بتمشي معايا على طول شيخ رضا انا الله المستعان خير. ان شاء الله تعالى ننطلق بعد هذه الدوره المباركه بعد قراءة السلسبيل ننطلق الى الدره السنيه في مقول القول في التحفه والجزريه وبعد ذلك إن شاء الله تعالى بعد ما ربنا يتم علينا مننا إن شاء الله تعالى ومش هنطول في هذا الموضوع في السلسبيل لأن احنا خلنا في السلسبيل بس هنجيب لك من الآخر خالص التحفة الجزرية وبعدين إن شاء الله تعالى ربنا عز وجل لو قدر لنا بصير ننطلق في المد الأكبر تحفة العمر الشاطبية إن شاء الله تعالى. نعم ننطلق إلى الشاطبية بتيسيرها وتفسيرها لا يوميا في شرح يوميا في شرح السلسبيل. خشوا على الموضوع الموجود في بنر موجود في الموقع مكتوب فوق الإجازة. طبعا الإجازة هتكون بالقراءة في متن السلسبيل الشافي سواء قراءة أو نظرة وإن شاء الله تعالى الموضوع مضبوط إن شاء الله تعالى ونتحكم فيه تحكم كامل. الله المستعان بارك الله فيكم. الله تعالى أسأل أن يجعل ما قلناه زانًا إلى حسن المصير إليه واعتذر من يوم القدوم عليه إنه بكل جميل كثير وهو حسبنا ونعم الوكيل. الله تعالى أسأل المبارك في سعي كثير من إخواني على رأسهم فضيلة الشيخ الشيخ عصام الرومي على هذا التعب المجهود الجبار المبذول في الموقع وبارك فيه وبارك في سعي اختنا الداعي واختنا سوسن على استضافتهم وحسن ما شاء الله ادارتهم للمعهد واقبال المشايخ واهل العلم واهل الفضل. ربنا يبارك فيهم يا رب احفظهم واخص طبعا بسلامي وتحياتي ودعائي إخواننا اللي يحضروا معنا الجلسة المرابطين على هذا المجلس الشيخ رضا أخت الهمة العايلة وإيهام ورضا أخت وصول ومسمعيل إخواننا الحضر مرحبا فيهم جميعا. الله تعالى أسأل أن يبارك في سعيكم وأن يجمعنا وإياكم على الخير وأن يجلبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. إخواني نصيحة مني اجعلوا يعني ركلا مش هقول ركن أو موضوعا حتى في المعهد على موضوع الفتن دي وإخوانها وأخوان أهل العلم فيها ضرأ منكم لهذه الفتنة أو سعيا لضرأ لهذه الفتنة فكل منا عليه أن يتكلم عشان الفتنة دي تخبر حتى تخبر لأن الفتنة المشكلة أنها ما تمشيش عندنا بس نص لا دي عندنا زي تكون عدوى من هنا لهنا 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 عمالة تنتقل انتقال النار في العشاء كل اللي عايز حاجة مش اللي مش عارف يشرب شرب ميه بيعمل مظاهره. مش نسال الله العفو والعافيه ربنا يعافينا. وطبعا ما تسالش نفسك، اوعى تسال نفسك ان ده في خير، اوعى تسال نفسك خالص ان ده في خير. والله وانا شايف انه الى حد ما كويس كويس، عشان ضرأة لهذه الفتنة، هي ضرأة لهذه الفتنة. مفيش مشاكل توكل على الله. بالنسبة لأقوال أهل العلم، أنت تقدر عندك، يقدر الأخ رضا ربنا يحفظه يمد حضرتك ب أخرنا ربنا كريم مسؤول عن الموقع، يقدر أن تحضرتك بجميع الروابط بكلام وخطب مشايخنا بأهل المنهج وأهل وأصحاب الاعتقاد السليم أهل السنة والجماعة. بارك الله في سعيد جميعا. بالنسبة لموضوع الفتنة وإصابة الفتنة الموضوع وصل بهم الجرأة ولحاول على قطعنا بالله، هم نزلوا أحد مشايخنا على المنبر وكادوا يضربوه. طبعا طبعا مليون حزب وحزب، مليون اجتماع واجتماع، مليون اجتماع واجتماع، كل الناس بيتهافتوا على هذا، تقول كده كعكة كبيرة وكل عايز يقتسم. طبعا هي في طياتها الألم، أنا لا أحب هذا ولا أحب هذا. أنا عارف أنهم رشوات حرامية وسارقين وملاعين، وعارف عارف عارفين كل ده، وبنشوف فضايح مالية الدنيا كلها شرقا وغربا. ولكن القصة مش في كده، القصة ان دلوقتي في شر كبير هيقع بالمسلمين، في شر كبير هيقع بالمسلمين. دلوقتي احنا مش امنين في بيوتنا، نحن انا بنام وتحت مني بتاع سلاح كبير كده، تمام؟ لازم انا اخواننا كلهم قاعدين في الشارع تحت دلوقتي، كل واحد ماسك له سلاح واقف في الشارع بيحمي البلد، لانه مفيش حكومه، مفيش امن، مفيش امن، لازم خلاص. دلوقتي احنا نفسك تمام، تخاف على عرضك، تخاف على بيتك، تخاف على وطنك، تخاف. والافساد مش قادر اقول لك الافساد قد ايه. النهارده لسه مبنى المحافظه كسروه، ليه؟ عشان ما صرفهمش الشغل في الموعد المحدد. فرحوا عاملين ايه؟ جايبين طالعين مظاهره ستات على الرجاله، وروحوا بالطوب ولغايه ما كسروا المبنى خالص. ليه؟ طب ليه كده؟ طب ليه كده؟ طوع امانين وحاجه رهيبه، حاجه رهيبه. طبعا قوات الجيش دي ما تنفعش تدخل غير باوامر عليا للحاكم العسكري، وطبعا ما ينفعش ان يتعامل قوات الجيش مع الشعب بالسلاح يعني. بس طبعا هذا يكفي، المفروض هذا يكفي، كفاية كده الموضوع كده طول وبس، كفاية أول اللي حصل. في ظلم، في فساد، في تمام. بس المشكلة إن إحنا مش عايزين نبقى ضحايا الفتنة، إحنا مش عايزين نبقى ضحايا الفتنة. الفتنة دي ليها دم ولها دماء بتدفع، غير أننا يعني نرى. والمشكلة إن إحنا بنشوف أقوام ربنا عز وجل يسر لهم وقبضهم من سويعات قليلة قبل رؤية، وده اللي بيحسسني في فتنة قادمة أكبر. نسأل الله العافية والعافية، ربنا يستر. يعني شفنا أقوام من أهل الصلاح، من أهل الصلاح ماتوا ولا يزالون حتى. نسأل الله، يعني عارف أنت قبض الصالحين قبل الفتن أشتم ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله العافية والعافية ربنا يعافينا. كنا منذ أيام، منذ سويعات قليلة، من شيء أبو عثمان أخذ لنا فاضل من أهل القرآن نحسبه من أهل الفضل، مات ساجدا في صلاة الظهر امبارح، صلى الظهر وهو بيأمر يصلي النافلة، فوقع خر ساجدا، كان بيصلي النافلة فمات خر ساجدا. هو الراجل هو سبحان الله، يعني احنا
كلنا يعني احنا الناس لم تأبه بهذا الأمر، لم تأبه بكونه مات سجينا زي ما يكون عادي. عارف ليه؟ لأن الأخ طول عمره كتاب الله في إيده، كتاب الله في إيده طول عمره، صوت في المسجد الرنان طول عمره، يؤذى في الله طول عمره، طول 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 عمره طول عمره كتير 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 أوي. فرج التعب، فرج التعب في حياته كتير. ربنا عز وجل يكفي، يعني ربنا عز وجل يكفي. كان من أغلب دعاء ربنا: اللهم اقبضني إليك غير مكتوب، اللهم اقبضني إليك غير مكتوب. الرجل ده كان وانا عندي 7 سنوات، 7 سنوات كان ينده علي تحت تحت بيتي، ينده علي انزل اصلي معاه. فنرحم رحمك الله يا رب، ويجعلنا في الجنة، بارك فيه ويبارك في ذريته ويحفظ اهله ويسترهم. يعني انا مش عايز، انا الصراحة مستحي ان واحد زي يدعو مثل هذا: والله نحسبه على الخير، والله حسبه لا نزكي على الله، مات ميتة شريفة. هو مات، ما ماتش امبارح ولا تعرفون، مات يوم الاثنين، يوم الاثنين مات يوم الاثنين، وكان صائما، كان ممسكا، ومات على رجل موت صائم ومات ساجد. رجل ان شاء الله خلال الله، الله سبحانه ربنا يكتبها لنا رب كده ونرد الى الله عز وجل شهداء صائمين ساجدين ان شاء الله تعالى. بارك الله فيكم، استمع فضيلتكم وبناتكم واختيار لكم، فرصتنا احسن، احنا فرصتنا احسن من اللي مات. انت فرصتك احسن، انت لازلت، انت لازلت في دار العمل، هو في دار الحسن، انت لازلت في دار العمل، في دار العمل، انت في دار الحسن. تمام. أحد الصحابة رضي الله عليهم أسلم وعمره 30، ومات وعمره 37، وكان من المبشرين، وكان من المبشرين، لا 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 مش مبشرين بس، واهتز له 10 رحمة. تعلمون من؟ صحابي جليل اهتز له 10 رحمة، 7 سنوات، 7 سنوات، ايه ده عمر 7 سنوات ده في الـ نعم. سعد بن معاذ اهتز له 10 رحمة، يعني الرجل في 7 سنوات فعل كل هذه الأفعال التي تستوجب اهتزاز عرش الرحمن لفراق هذا الرجل أو لوفاة هذا الرجل وانصرافه عن دار العمل. فأنت في دار العمل، وتعلمون قصة الاثنين اللذين واحد منهم مات ودخل الجنة ومات شهيدا، والآخر الذي عاش فأدرك رمضان فسبق صاحبه. فلذلك انت استعن بالله عز وجل والتمس الاعمال الصالحه، انت لازلت في دار البقاء. تمام. والاخ ده كان مجتهد في طاعته خفيه، كان مشترك في طاعته الخفيه، حتى في بتوع 7000 8000 اخ شيع وجلست في 7000 او 8000 دول لا يعرفوا منهم الا 500 مثلا، ما يعرفوش مثلا منهم غير ليه اللي يعرفه؟ محدش يعرفه، يقول لك مين ده؟ يقول لك قالهم، يعني عارفين الناس، الراجل اللي مات وهو بيصلي، فالناس كلها بتيجي، روح كله صلي، يقول لك في واحد مات وهو مسجد فلاني، روح روح له صلوا عليه. لك قرار حسناته لما تصلي على واحد ان شاء الله تعالى يكون ليه. فالناس كلها بقت بتلتمس الفضل مش في ال او مش بتلتمس هو الفضل عشان ربنا عز وجل يرحمه، لا، هي بتلتمس الفضل عنده، تروح اصلا عشان ربنا عز وجل يصيبهم من ايه؟ من بركة الإخلاص هذا الرجل. فسبحان الله، سبحان الله، نحسبه عند الله عز وجل من الصالحين، ونحسبه عند الله من أهل الجنة.
الذين يجاورونه صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يبارك فيكم جميعا، اغفروا لي ذناتي ونسياني النهارده يعني شوي كم هي العاده، عمل مش عارف الاول الاخيره دي عماله تعبت. صلى الله عليه وعافيه بنا فيه. بارك الله فيكم استضافتكم ومالكم وختم عليكم ونلقاكم على خير ان شاء الله تعالى جمعه مقبله مع استئناف دورة السبيل وختامها ان شاء الله تعالى في هذا الاسبوع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.